ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. عاشت منطقة الخليج كما في كل دول العالم فترة حرجة ابان جائحة كورونا، واختلفت استراتيجية كل دولة عن الأخرى في التعاطي مع تداعيات هذه الجائحة، لا سيما على قطاع التعليم، بدءا بعملية الدراسة عن بعد وأثرها الاجتماعي على الطلاب، وصولا إلى المشكلات النفسية التي ترتبت على فترات الحجر الطويلة. اليوم وبعد عودة الدراسة إلى ما كانت عليه، هل عادت الأمور إلى طبيعتها؟ ضيفنا اليوم من الكويت سيحدثنا بشكل خاص عن التجربة الكويتية، والتي تبدو صعبة ومعقدة بعض الشيء، خاصة وأن قطاع التعليم هناك يعاني من مشكلات عدة سبقت كل ما ذكر. دعونا نرحب بالدكتور علي الطراح، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيك يا
سعيدين عزيز. بتواجدك معنا دكتور مرة أخرى، أيضا بعد فترة طويلة، فترة الجائحة كنت منقطع عن زيارة فرنسا، وهذا أنت تعود مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
شكرا لك.
دكتور علي، يعني أنت واكبت هذه الفترة الحرجة في الكويت، وأنت أحد قيادات السلك التعليمي إذا صح التعبير، وعايشت هذه التجربة الفريدة من نوعها، يعني تجربة التعلم عن بعد والدراسة عن بعد. كيف تلخص لنا بداية التجربة الكويتية في هذا المجال قبل أن نبدأ الحديث في مواضيع أخرى؟
يعني دعيني أعتقد لم تكن تجربتنا يعني في الكويت، كان يفترض أن تكون تجربة يعني متقدمة حسب ما كان يعلن بأن كثير من الاستعدادات أخذت في يعني موضوع التعليم الإلكتروني. اتضح فيما بعد أن هذا غير صحيح.
يعني كان هناك خطط للتعليم الإلكتروني سبقت جائحة كورونا.
نعم. أوكي. كان من 2016 يعني كان تصريحات خصوصا في جامعة الكويت بأن احنا قطعنا مشوار في تأسيس مختبرات في التعليم الإلكتروني وغيره. يعني طبعا اتضح أن كل هذا مش صحيح. التعليم العام طبعا كان خارج منطقة التغطية في موضوع التعليم الإلكتروني. أعتقد كنا نعيش نوع من يعني غياب السياسة الواضحة في كيفية التعامل مع الأزمة، ما كان في استعداد، ربما يثير الاستغراب يعني شيء يعني أحيانا تستغرب فيه لما جت شوية أمطار في الكويت، شكلت أو أسست أوبريشن روم، غرفة عمليات للأمطار يعني أتذكر. نعم. بينما مثلا لما جت جائحة كورونا ما كان حقيقة بمعنى أن إدراك لحجم الجائحة وحجم يعني تداعيات لها، فبالتالي كان التعامل معها تعامل غير منظم، تعامل يعني لا يسير في وفق رؤية واضحة في كيفية التعامل، ما كان في تبادل في الاستفادة من الخبرات، يمكن سواء في دول الخليج أو الخبرات مثلا الأخرى في المنطقة.
يعني تجد أن دول الخليج تعاملت أفضل من الكويت؟
أنا أعتقد دول الخليج تعاملت أفضل من الكويت بكثير.
نعم. طيب ما هي أبرز العيوب؟ يعني أنت ذكرتها بشكل عام، ولكن يعني أبرز العيوب أنه الجائحة فاجأت الجميع دكتور، يعني فاجأت حتى دول أوروبا، يعني حتى دول أوروبا اضطرت إلى التعليم عن بعد، وأيضا لم يكن هناك استعدادات، وأيضا لكن كلامك أستشف منه بأن هناك عيوب أكبر من العيوب التي واكبت كل أنظمة التعليم في العالم. هل يمكن أن تحدد لنا أين الخلل في المنظومة التعليمية الكويتية؟
يعني أنا أعتقد ما يقلقني سيدة إيمان، أنت تعرفي ما يشكل التعليم لنا أو للعالم أو لأي دولة، بأن الكويت كان يفترض أن كدولة مثلا هي سباقة في التطور في التعليم في المؤسسات التعليمية في كثير من السياسات، تنتهي إلى ما انتهت إليه بأن حالة من حالات الفشل في كيفية التغلب يعني أو على الأقل مواكبة الأزمة. يعني التحول اللي حدث في الكويت للتعليم مثلا اللي هو أونلاين ما كانت التجربة فاشلة، ربما يعني أعطيك بس مثال جدا بسيط، يعني كانت سيدة تقول يعني أنا أشكر كورونا بأن جاء الكورونا، لأن لولا كورونا كان ولدي ما ممكن أن يخلص الثانوية العامة، بس أنقذتنا كورونا أن ولدي خلص الثانوية العامة، لأن كان يعني بمعنى التخريج على الماشي
يعني أثر على التحصيل الدراسي.
التحصيل الدراسي بس، فبالتالي ما عندك تميز يعني بمعنى تستطيع أن تميز الجاد وتميز مثلا القادر، فبالتالي أصبح عندك التعامل بس خرج الطلاب ودعهم مثلا يمضون. يعني لأول مرة في فترة كورونا أن تصل النسب في الثانوية العامة أن يخرج لك طلاب حصل على نسبة 100%، وما في أحد يحصل على نسبة 100% في الثانوية العامة. كان النسب العالية في التسعينات 95 99 98، هؤلاء كلهم هيذهبوا مثلا في يعني إلى كليات شكل كلية الطب أو يحصل على بعثة في الخارج. كل المؤشرات تشير لنا بأن يعني إحنا نحصد الآن هذه النتائج، وأعتقد ما زلنا سوف نحصد النتائج. حتى من ذهب إلى بعثة في نسب عالية هو يعني مؤشرات تقول أنهم غير قادرين على استكمال تعليمهم.
طيب دكتور، بغض النظر عن النسب، يعني تابعنا مثلا نتائج الثانوية العامة مؤخرا في الكويت، كانت النسب المئوية العليا التي أتتحدث عنها ربما أكثر في المدارس الخاصة. عزى البعض ذلك ليس بسبب التعليم وطريقة التعليم بان كورونا، ولكن إلى أنه كون هذه المدارس مدارس يملكها تجار، وبالتالي أبناء الأثرياء حصلوا فيها بطريقة ما على هذا التفوق العلمي، وربما أثر ذلك على نظرائهم في التعليم العام والذين لم يتمكنوا من الحصول على بعثات دراسية، لأنه معظم الحاصلين على نسبات مئوية كاملة هم في التعليم الخاص في المدارس الخاصة. هل هذا يتعلق فعلا بوقت الجائحة بطريقة التعليم خلال الجائحة، أم أنه يتعلق ببزنس كما يقال بزنس التعليم الآن؟
لا دعيني، يعني أنا أعتقد عشان ما نظلم التعليم الخاص، التعليم الخاص كان متميز في الكويت يعني تاريخيا، إنما طبعا في السنوات الأخيرة بدأ يعني تبدأت مشاكل اللي هو أنت تحدثت عنها، أصبحت يعني بزنس أو يعني أرباح يعني معينة. أنا أتحدث عن النسب العالية كانت في الحكومة، يعني التعليم الحكومي كانت النسب عالية في الثانوية، يعني اللي فوق 100% و98 99%، الكل استفاد. بس إحنا يعني أنت كيفية تتعامل مثلا مع الأزمة؟ مثلا أعطيك مثال في سبيل المثال، بأن ما استطعنا إلى الآن يعني أن إحنا بعد هذه الجائحة لمدة الآن سنتين، وبعد ما زلنا يمكن التداعيات لم تتبلور إلى الآن، إلى الآن كان نوع من في إدارة فوضى في إدارة التعليم. يعني إحنا سوف نبدأ تعليمنا تقريبا على نهاية سبتمبر في أكتوبر تقريبا.
ما الذي يفسر ذلك؟ كل دول الخليج بدأت
مدارس غير جاهزة، يعني أن وزارة التعليم أو وزارة التربية يعني ما كانت معتقدة أن سوف تعود يعني للعام الدراسي المعتاد، بينما المدارس الخاصة يعني بدأت في نهاية أغسطس في المنطقة الخليج، بدأت كل المدارس إلا الكويت، يعني الكويت راح تبدأ تقريبا في أكتوبر. فبالتالي في عندنا مشكلة هي مشكلة الإدارة، يعني مشكلة الإدارة في الكويت هي مشكلة طبعا ليس في جامعة كورونا، إنما هي مشكلة يمكن تنسحب إن غياب الإدارة المنظمة في داخل الكويت في مشكلة في إدارة المؤسسات الحكومية يعني بشكل عام. فبالتالي بس التعليم هو الاستثمار الحقيقي، يعني هو مستقبل. يعني أنت كما تعرفين يعني دائما نقول تقارير يعني حول التنمية البشرية بأن التعليم، ولو أخذت أنت مثلا في الكويت وأنا متأكد أن حتى دول أخرى في الخليج، يعني إحنا ما ننفقه على التعليم بأضعاف ما ينفق في دول متقدمة، أضعاف ما ينفق في أعرف بألمانيا، أضعاف ما ينفق في سنغافورة، أضعاف ما ينفق في كثير من الدول. الكلفة الخاصة للطالب يعني لا تتصوري أعتقد 3 أضعاف، يعني كأن إحنا الكلفة تصل إلى ما يقارب أكثر من 14,000 يعني الكلفة للطالب في التعليم. فبالتالي يعني تعليمنا أنت تصرف عليه، بس المنتج حقيقة ليس بمنتج في مستوى ما تصرف عليه. أصبح عندك تردي في مستوى التحصيل، عندك الطالب اللي هو فعلا يعني القادر، يعني أصبح الطالب هذا ضايع لأن لم يعد هناك تقدير أو تميز يعني السكيل أو المقياس لتميز هذا الطالب. أصبح عندك أنك أنت فرصة في ظل هذه الفوضى، يعني أن اليوم مشكلة بالنسبة لنا تعليمنا. فبالتالي أعتقد عشان نعيد البناء يعني للتعليم في الكويت، احنا بحاجة يعني انا شخصيا انظر ان الحكومة اليوم بحاجة الى ان تضع اولوياتها. طبعا المصيبة سيدة ايمان بان الكويت للأسف الشديد يقولها الواحد بمرارة، لا الحكومة يعني السياسة الحكومية تبنت سياسة او خطاب تعليمي واضح، زين. ولا البرلمان طبعا آخر هم البرلمان في الكويت هو قضايا التعليم، ما حتى يعني سمعنا يعني تم مناقشة مثلا أي قضية تعليمية تهم مستقبلنا وتهم مثلا مستقبل أبنائنا أو يعني تمناها البرلمان أو حاول أن يتحدث عنها. نعم. ربما أنت ما تطرحين وتتحدثي عنها، كنا نتمنى حتى نسمع فيما بين المرشحين نحن مقبلين على انتخابات 29 أنه ماذا حدث في التعليم، كيف نستطيع الفاقد التعليمي، كيف نستطيع أن نبني مثلا عقول أبنائنا، كيف نستطيع يعني أسئلة كثيرة. صحيح. بس ما كانت يعني لا الحكومة ولا البرلمان، يعني أنا أتحدث لك البرلمان طبعا بشكل عام، الآن ربما أنا أعتقد يعني الشيخ أحمد النواف رئيس الحكومة الجديدة سمعنا بعض من التصريحات، نتمنى أن يكون هناك تحول جدي يعني وجذري في موضوع التعليم، لأنه مستقبلك يعني أنت هو بناء الإنسان، وما تبني الإنسان إلا من خلال تعليم جيد. إذا لا تستطيع فأنت هتنتقل من فشل إلى فشل وهكذا، يعني لا نريد أن احنا نطب في مآزق. يعني وإن كنت أرى أن نحن نتجه إذا البرلمان يستمر بهذا الشكل فأعتقد أنها
طب أنت حملت الحكومة والبرلمان جزء من المسؤولية، ولكن ألا يتحمل المجتمع الكويتي جزء أكبر من المسؤولية؟ يعني دعني أذكر لك مثالا، نعود إلى جائحة كورونا، يعني عندما وضعت الدولة في الكويت وضعت مجموعة إجراءات احترازية تتعلق بالسفر، قامت الدنيا ولم تقعد، يعني أنه إحنا لا نسافر وهناك إجراءات احترازية تمنعنا من السفر وأنه شيلوا عنا، لكن في حين عندما أصدرت الحكومة طلبا بعودة الطلاب إلى المدارس، الابتعاد عن الدراسة عن بعد والعودة إلى المدارس حضوريا، الناس كلها قالت أوه كورونا وكيف نرسل أطفالنا إلى المدارس وجائحة كورونا، بس هو ما عنده مشكلة أنه يسافر، لكن
بس يروحون السوق ويروحون المول كل واحد، فهم تعودوا أساسا
دخول
أي طبعا أي
طبعا يعني في مسؤولية على المجتمع أيضا، ما يكون المجتمع طبعاً غير مقدر لأهمية التعليم
طبعاً
يعني
طبعا بكل تأكيد، يعني أتفق معك، بس بنفس الوقت يعني أنت لو تركتيها للناس لابد راح تعيش فوضى، يعني لو تركناها بهذا الشكل. بس إحنا نتحدث دائما عن النظام السياسي أو الحكومة يجب أن تكون راشدة عندها رشد، وبالتالي هي التي تخطط. يعني أنا لا أستمع لهذا ولذاك لرغباتهم. طبعا التعليم الإلكتروني أو أونلاين كان فائدة كبيرة، وبالتالي يقول لك بحجة كورونا إحنا نبي نستمر، لأنه كان يعني بمعنى يعني إن أبنائهم
في عطلة مفتوحة.
بس الناس كذلك يعني ليس كل الناس لديهم الدرجة مثلا الكاملة من الوعي، يعني أنا أعتقد في مشاكل سوف تحدث، في مشاكل بدأنا نتلمسها بس التداعيات قادمة. أنت لما تتحدثي عن أطفال في المدارس، يعني كان يفترض أنهم يكونوا في المدارس وتعود أن يذهب في الصباح إلى مدرسة ويتفاعل ويتعلم وكذا، وبعدها يعني يكون في البيت، من سوف من ينتبه الطفل، كيف يستطيع أن يتعلم هذا الطفل؟ أنت غير معد يعني يعني بشكل عام غير معد حتى في داخل المنزل في التعليم الإلكتروني، كانت الأمهات المدارس غير معدة، حتى لما بدأوا مثلا في الدوام في المدارس أن يطلبوا من المدرسات أو المدرسين يأتوا إلى المدارس ويعلموا من داخل مدرسة التعليم أونلاين، ما كان كذلك في المدارس، يعني وزارة التربية في الكويت ما كانت مدارسها معدة، فكان كل أستاذ أو مدرس هو يأتي في الجهاز الموبايل ويجيب الراوتر مع الإنترنت، يعني الاعتماد عليه، ما كان هناك يعني بمعنى استعداد في كيفية التعامل مع هذا الوباء.
سنناقش المزيد عن مشكلات جائحة كورونا وتداعياتها لسيما على القطاع التعليمي، ولكن بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية،
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هو أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح. الدكتور علي، يعني أنت بصفتك عالم اجتماع وأستاذ في علم الاجتماع في الجامعة، لابد بأنك لاحظت بعض الأمراض المجتمعية التي واكبت سواء الطلاب سواء حتى المواطن العادي، يعني بسبب فترات الحجر الطويلة، بسبب يعني الجائحة بشكل عام، كيف أثرت أو ما هي أبرز المشكلات الاجتماعية التي يمكن حصرها خلال هذه الفترة؟ ولا أدري إذا كنت تقوم ببحث أو بدراسة حول هذا الموضوع حاليا.
يعني سيد إيمان، أعتقد يعني ربما من ملفت الانتباه وموضوع الدرجز أو المخدرات، يعني ربما في هذه الفترة في فترة الجائحة كشفت لنا عن أشياء كثيرة في قضايا المخدرات، يعني بمعنى لما كان في فترة الحظر ما كان في خروج، بالتالي ظهرت عندنا كثير من المشاكل. أنا أتحدث هنا عن إناث وذكور، ها، أن بدأ تحول إلى عنف لأنه ما قام يحصل أو تحصل على المادة المخدرة التي كان مثلا يروح يشتريها بدون ما يعرفون الأهل ويحصل عليها، فبالتالي زادت معدلات العنف في داخل البيوت، تضطر العائلات كانت أنها تبلغ.
تتكلم كأنه الموضوع ظاهرة كبيرة.
طب أنا أعتقد أنه ظاهرة، وأنا أعتقد ربما يعني ألاحظ أعرف بأن يعني في استهداف، في مشكلة اليوم نواجهها موضوع المخدرات. أنت تعرفي شكل هذه أصبحت تحتاج منك إلى سياسات واضحة، بس لا نكتفي فقط في موضوع أنه والله يعني بمعنى أن إحنا الجانب الأمني، في كيفية إعادة مثلا حماية المجتمع، خصوصا لما يكون عندك أنت شباب يعني وأعمارهم 16-17 سنة. مثلا أعطيك في سبيل المثال عام 2018، الآن نتحدث عن قبل كورونا، أساس أنه كيف نهتم في الظواهر. يعني سجلنا، أتذكر أنا يعني سجلنا مثلا إحصائية كان حالات الهروب من المدارس، لما أقول هروب من المدارس سجلت الفتيات كان 5890 عندنا في الكويت، بس كانت الفتيات الهروب الفتيات حصلوا على نسبة غير طبيعية. يعني تحدثي عن نسبة وصلت إلى 40% من حالات الهروب. لما تتحدثي عن حالات الهروب من المدارس بأعمار 15-16 سنة، أين يذهبون هؤلاء؟ يعني ففي هناك يعني، وهذه نشرت حقيقة يعني الإحصائية. فأنت أمام ظواهر لا نهتم فيها. يعني أنت الآن تتحدثي مثلا عن كثير، أنا يمكن قبل لا ندخل الاستوديو قلت لك إن كان العدد الأخير من ساينتفك أمريكا أن بدأوا يتحدثوا أن كيفية موضوع الجانب النفسي للأطفال في المدارس، أن بدأت ترصد كثير من المشاكل القضايا. يعني مثلا أن يعني أنا ما أتحدث يعني، بس أنا أقول لك في الولايات المتحدة الأمريكية رصدوا مثلا حالات انتحار، رصدوا الرغبة في الانتحار، رصدوا اضطرابات نفسية. أنا متأكد إحنا لا نختلف عن هذه المجتمعات، أنا متأكد لدينا كذلك كثير من هذه المشاكل. العنف زاد بشكل يعني ملحوظ في الكويت، يعني في سبيل المثال ملحوظ جدا
بين الطلاب
يعني ملحوظ جدا، يعني العنف في الشوارع، يعني حمل الأدوات الحادة، يعني أصبح شيء يعني ملحوظ إلى درجة جدا. إحنا نحتاج اليوم كذلك أن نبدأ ننتبه. يعني أنا أتحدث عن الشباب، عن بنات، نتحدث عن شبابنا الصغير، إن كيف نستطيع أن نعيد. يعني نحتاج إلى سياسات. التعليم هو الأساس. يعني صحيح أنا يعني كما تحدثت إن المجتمع خلق الوعي، أنت تخلق الوعي كذلك بحالة الانضباط، يعني لما يكون لديك انضباط في داخل المجتمع. بس حالة الفلتان يعني والأسف الشديد نحن شهدنا حالة فلتان غير طبيعية في داخل الكويت. يعني أتمنى الآن الحكومة أحمد النواف يتحدث عن عملية يعني على الأقل المبادرات التي يقوم فيها بأن عملية مثلا ضبط يعني كثير من القضايا. فإحنا نحتاج يعني، وأنا أركز على موضوع التعليم لأنه هو بالنسبة لنا المستقبل. يعني إذا لا نعلم أبنائنا بشكل جيد، إذا لا نحاول أن نضع فلسفة للتعليم، بمعنى ماذا نريد من التعليم أن يحقق لنا في الكويت، ماذا نريد من التعليم أن يصنع لنا في الكويت. دائما كل الدول يعني أنا سبق ونتحدثنا مثلا سنغافورة، ماليزيا، كل الدول تقول لك أنا أريد نظام تعليمي يؤدي إلى كذا، ينقل الدولة إلى كذا. إحنا ليس لدينا مثلا بمعنى يعني خليني داي يمكن ربما الآن أنا أعرف الآن إحنا في سنة 22 باقي 3 سنوات، لدينا خطة والحكومة نسيتها وطبعا البرلمان أكيد ناسيها يعني، بس لدينا خطة لعام 25 لموضوع التعليم وتركنا ما في يعني ما في التزام. يعني كل وزير يأتي ويضع اللي هو يريده، ما كان في خطة مركزية بمعنى الدول. عشان يعني مثلا في كثير من الدول حتى لو جئت أنت كوزير في التعليم لا تستطيع أن تلعب وتغير على مزاجك. إذا جاء واحد مثلا يعني من جماعة التيارات الإسلام السياسي يريد أن التعليم بطريقته، إذا جاء واحد ليبرالي يبي التعليم بطريقته، وهكذا. فبتجدين أن بقياب خطة ورؤية حكومية مركزية، أنا شغل شغلي كوزير يجب أن أقوم بتنفيذ، ويجب أن يكون هناك محاسبة، ويجب أن يكون هناك متابعة. كل هذه الأشياء قائبة. يعني للأسف الشديد كان الكويت ممكن أن تكون، يعني ما بأقول الأفضل، كان ممكن، لأن عندها حقيقة تراكمات يعني جدا جيدة في التعليم، في المسرح، في الفن، إلا أن هذا التراجع الكبير الذي يعني نعيشه. يعني
متى بدأ التراجع؟ يعني الكويت فعلا عاشت فترة مزدهرة بعد الغزو، هل يمكن القول أنه بعد الغزو عاشت الكويت هذه الفترة من التدهور؟
أنا أعتقد قبل ذلك، يعني بعد الغزو بدأت تظهر، بس أعتقد يعني الثمانينات. يعني الكويت مشكلتها أن سياسة الاسترضاء، أنت تريد أن تسترضي أو يعني بمعنى هذا التيار يبي كذا تروح تعطي، التيار الضاغط في داخل المجتمع ما تستطيع أنك أنت تعمل. يعني الآن احنا، أنت تعرفي يعني التابع أكيد، يعني في انتخابات قادمة، خرجوا علينا بوثيقة قندهار أو وثيقة القيم اللي يسموها مثلا وثيقة القيم، ما فيها أي قضية من القضايا اللي مثلا أنا يعني أنظر لها أن على الأقل تهم المجتمع بأكملها، مستقبل المجتمع، مستقبل التعليم، مستقبل مثلا أبنائنا، طبيعة التعليم. يعني حتى التعليم بحد ذاته اليوم تطور، في طبيعة مختلفة في التعليم، المناهج يعني أصبحت، يعني اليوم أنت تقول مثلا خرجت هذولي تحدث عنهم، أنت في فترة كورونا اللي في التسعينات هذولي اضطريت أنك أنت في ليمت في جامعة الكويت، يعني في ليمت اللي هو ناخذه 4000 طالب ما يقارب، هاي قدرتنا اللي ناخذها. اليوم الجامعة أخذت أكثر من 8000 طالب، زين كيف راح تدرسهم؟
طب هذا مشكلة في
كيف راح تدرسهم يعني. فبالتالي يعني هنا يجب أن نغير المفاهيم، بمعنى هل التعليم الجامعي هو تعليم يعني بمعنى ضروري؟ هل الماركت أو السوق هو بحاجة أنك تعليم جامعي؟ بمعنى أنت ممكن اليوم تجربة، أنا كأن مطلع جدا يعني على التجربة السويسرية في التعليم الفني والمهني، سويسا جدا متقدمة في التعليم الفني والمهني. أنا اليوم الميدل مان باور، أنا ليش مو بالضرورة خريج جامعة الجامعة يحصل على درجة وظيفية أو مرتب أفضل؟ أنا ممكن يكون عندي واحد يعني تعلم سنتين بس بمهنة أفضل من واحد ممكن حتى حامل درجة الماجستير. فأنت تحتاج إلى مرونة، يعني ليس الجمود في لدينا سياسات جامدة، صعب أنك أنت تغير هذه السياسات الجامدة. نظام البعثات استمر كما هو إنجينيرك، يعني يعطيك من الأشياء حقيقة يعني، وهذه طبعا من يعرف الكويت يعرفها. يعني كنا مثلا نقول احنا يعني نظام الخدمة المدنية او جهاز الخدمة المدنية في الكويت يقول انا ماني بحاجة مثلا لخريجين هندسة بترول او هندسة ميكانيكية، هو يقول يعني انا عندي اكتفاء.
نعم.
هو بحقيقة الامر ما عنده اكتفاء، وبالتالي تجد ذولي عاطلين عن العمل، يكون خريج هندسة بترول، هندسة يعني ميكانيكية وغيرها. زين اذا جهاز مثلا يقول انا ما عندي، زين انت قاعد يعني الان حتى البعثات اللي عندنا، نظام البعثات الداخلية للجامعات الخاصة، بأن نبتعث بعثات داخلية، وبالتالي أنت اليوم بحاجة لرؤية، لا تستطيع أن تستمر بهذه الطريقة وبهذا الشكل دون رؤية. هناك تخبط، نتمنى على الحكومة الجديدة أن تعي بأن نتعلم الأخطاء اللي مارسناها. تجربة الغزو في الكويت يعني للأسف الشديد ما تعلمنا منها، بس مش بالضرورة أن تعود التجربة الغزو.
طيب
إن شاء الله.
دكتور، في نظام رعوي في الكويت، نظام رعوي لا زال مستمرا حتى الساعة، يعني بالكويت بشكل خاص، يعني الكويت بشكل خاص، يعني وأنا وكبت هذا النظام، أنه يطلع الطالب متخرج من الجامعة بعد عدة أشهر يكون اسمه موجود في الجريدة، الخدمة، ديوان الخدمة المدنية قد وزعه على هيئة أو وزارة معينة، وهذا هذا العدد كان الكل ينتظره، هذا العدد من الصحف الصادر في بأسماء الطلاب المعينين أو موزعين على الإدارات والهيئات، الكل كان ينتظره بالكويت. اليوم هناك طلاب يتخرجون ولا يوجد مكان، لا يوجد شواغر.
صحيح.
اليوم نسمع أن هناك بطالة في الكويت.
صحيح.
يعني كيف وصلنا إلى هذا هذا المكان؟
وأنا يمكن بعجالة كنت في يوم من الأيام مع رئيس الخدمة المدنية أحد الأخوان السابقين، كنت أسأله يعني عن الموضوع هذا اللي أنتوا تثيرينه، قال لي إحنا جئنا بهذا النظام من مصر اللي هو القوة العاملة، يسجل في القوة العاملة نوزعه. كانوا بالبداية شهرين 3 شهور ودونا وظيفة، بعد 6 شهور، بعد هالسنة الحين مهندسين أو مهندسات ممكن أن يجلس سنة في البيت، وعلى أساس أنك تجد. زين إلى متى تستمر بهذا الشكل؟ إلى متى؟ يعني هذا سؤال يجب أن يطرح على المسؤولين في الدولة، إلى متى تستطيع؟ أجهزتك أنت كلها متضخمة، يعني إحنا نعرف يعني هذا ليس بسر، يعني أن إلى درجة أن مثلا أي دائرة من الدوائر لا تحتاج، يمكن طبيعة العامة تحتاج إلى 10، أنت تحط 40 و50 و60، وبالتالي هم يقول لك أنت ما في داعيتي لأن ما عندي مكان لك أنا.
صحيح. يعني
تعال بس أبصم، بصم أنت في الصباح وبصم في نهاية الدوام وروح بيتكم، يعني بس بصم. فبالتالي ما ممكن، يعني مثلا أنا أحد الشباب كان يقول لي بحسرة، يعني وكنت حقيقة أشعر بألم، تخرج من ليس من الكويت، يعني تخرج بالخارج أعتقد من الدولة، كان كمبيوتر، يقول لي بعدها كنت يعني تواق أني أروح أعمل واشتغل، فوجئت قالوا لي ترى لا ما في داعي أنك أتي يعني يوميا، يعني بس بصم الصبح بعدين بصم أنت، يعني فبالتالي هو حس أنه محبط. فبالتالي أنت اليوم قاعد تقتل حتى الفرص، يعني النشطة الفرص للشباب القادر. فبالتالي إحنا أمام أزمة، أنا أسميها أزمة كبيرة، وراح ندخل بأزمة أكبر إذا استمرينا بنفس النهج نفس هذه السياسات. لا نستطيع أن حقيقة أن نستمر بهذا الشكل. هذه العلاقة التابعة اللي سميتها الريعية علاقة يجب أن تتصحح. الديمقراطية التي تتميز أو تتغنى فيها الكويت، الديمقراطية هو أن تبني مسؤوليات مشتركة، يعني بمعنى مو بس تأخذ، يجب أن تأخذ وتعطي في الديمقراطية.
نعم.
يعني هذه في مسؤولية. اليوم يعني الناس تعودت أن تأخذ دون أن تعطي، فبالتالي هيستمر هذا الوضع إذا لم يكون هناك أي محاولات جادة ولا في إصلاح، سواء التعليم أو غيره. ما في إصلاح بدون ألم، إصلاح يحتاج إلى ألم، حيمس شرائح اجتماعية مختلفة. بس يجب أن يفهم الناس جميعا بأن هذا الإصلاح لصالحنا ولصالح الأجيال القادمة ونحن بحاجة له.
أحد الظواهر الاجتماعية التي لمسناها مؤخرا ولم نكن نسمع بها في الكويت ظاهرة هجرة الشباب الكويتي، يعني شباب بعد التخرج من الجامعة عدم الحصول على وظيفة أو الحصول على وظيفة أقل من الطموح، نجد بأن هناك هجرة بدأت تبدو ملموسة خاصة إلى دول الخليج، يعني هجرة إلى دبي، هجرة إلى أبوظبي، هجرة إلى دوحة. يعني كيف تفسر هجرة الشباب الكويتي؟ وهل الحكومة يعني على اطلاع بهذا الموضوع؟ يعني هل هناك رد فعل حكومي على هذه الحكاية، أم أن الموضوع بشكل عادي يمر بشكل عادي؟ يعني هجرة شاب كويتي يترك بلده للعمل في بلد آخر لأنه بكل بساطة لم يتمكن من تحقيق طموحه في الكويت.
إيمان، أنت تطرحي قضايا ونفترض فيها أن هي تلفت الانتباه، يعني أنت اللي تقولين صحيح أنه إحنا نعرف أن في شباب وحتى بنات يعني يبحثوا عن فرص عمل أخرى في الإمارات وفي قطر مثلا، تستقطب كذلك قطر، يعني تستقطب، يعني عندنا عدد لا بأس فيه، وإن بدأت بأرقام صغيرة بس حتى سوف تزداد هذه الأرقام. فبالتالي عليك أن تبحث، يعني أنا أعتقد في العمل نفسه، يعني في الدوائر الحكومية عمل يحتاج إلى انضباط، يعني عمل يعني لا يجد الشاب أو الشابة لا يجد نفسه في أنه يستطيع أن يعطي، تحتاج إلى نظام وظيفي متقدم، تحتاج إلى إدارة متقدمة، تحتاج إلى أشياء كثيرة أن توصل، يعني أنت تهيئ هذه الأجواء. أنت ليس لديك يعني هذا الاهتمام اللي تحدث عن الموضوع، مثلا تقولي عن الهجرة في سبيل المثال، أنا ما أعتقد أنه حتى صار التفكير فيه، بمعنى أنه والله تعالوا خلينا نفكر ليش شبابنا وشاباتنا يعني يتركوا العمل في الكويت ويخرجوا إلى أماكن، لأنه يريد فرصة. إحنا نتمنى، يعني بمعنى أتمنى أن يكون يعني كما يقال مثلا أنك أنت اليوم يجب أن تخرج يعني جيل اللي هو نسميه إحنا المواطن العالمية، يعني الجلوبال سيتيزن، يعني قادر أن يتعايش مع أجواء مختلفة، بودك أن لا يكون منقلق، يستطيع أن بودك أن يكون مهيئ، لأن ظروفنا لن تستمر إلى أبد الآبدين بهذا الشكل. أنت تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى سياسة واضحة، وتحتاج إلى حقيقة يعني محاسبة. يعني إحنا بالنظام للأسف الشديد يعني ليس هناك في محاسبة، بمعنى أحاسب المسؤول وحسب يعني سمو رئيس الوزراء، يعني قام بجولات وتحدث وتكلم، يعني يحاول أن يتلمس المشاكل القضية، قد يكون شيء جيد، بس الأهم أن جهده يجب أن يتوجه شلون يستطيع أن يخلق سيستم نظام يعني يحميني أنا يعني كمواطن، ويحميني من استخدام النفوذ، والسلطة، يعني ما يكون استخدام للنفوذ والسلطة، ويحمي المجتمع بأكمله، يكون هناك حماية للمجتمع. هذا ما نحتاجه، يعني بدل ما أن احنا نتفقد بطريقتنا التقليدية، إنما نحتاج إلى بناء نظام. الناس تربت بهذا الشكل، لاحظي يعني أنك أنت عبر أجيال طويلة ربيت الناس بهذا الشكل، وبالتالي عشان تغير تحتاج إلى فترة، بس عليك أن تبدأ. فإحنا ما نحتاج اليوم نظام تعليمي بروتكتف أو نظام تعليمي قادر، نحتاج لإعادة صياغة المناهج التعليمية بشكل قادر أن يستوعب، بحاجة إلى أنك حتى تبدأ حتى فكرة، مثلا في سبيل المثال إحنا لا أعرف إذا يعني حتى فكرة التخصصات بشكلها التقليدي بدأت تتطور، يعني ما عاد يعني بمعنى الرخصة الجامعية التي تحصل عليها لا تعني أنك أنت بس فقط متخصص في المجال، أنت مهيئ أن تعمل في مجالات أخرى، يعني بمعنى أني أنا أطلعك من الجامعة أنت مهيئ أن تعمل، يعني بترينينج بروجرام لمدة 3 شهور ممكن أن ينقلك إلى مكان عمل ليس بالضرورة يرتبط بتخصصك. يعني الآن يعني يقول لك والله أنا ماني بحاجة له مثلا خريج تاريخ، اللي خريج مثلا
دراسة سياسة،
يعني ماني مخريج بحاجة لذولي، بس أنت قاعد تقبل أعداد كبيرة. مثلا أنا لا أعطيك بس مثال جدا قصير، لما كنت أنا مندوب اليونسكو الكويت، ذكر المعهد الإحصائي اتصل فيني قال لي أن الرقم بدأ ينزل في الكويت اللي هو يعني تأهيل المدرسين، ولا نريد أن ننشر مثلا الكتيب الإحصائي، فنرجو يعني تردون علينا. لما اتصلت أنا أتذكر كانت وكيلة الوزارة، قالت في أي صحيح يعني كلامك صح اللي قالوا لك إياه، يعني زين شو نقول لهم، يعني شو التفسير؟ والله التفسير إحنا قمنا نقبل ناس يخليهم يقومون بمهنة التدريس بس هم مو مدربين كمدرسين، بمعنى ما دشوا كلية التربية، فبالتالي قبلناهم لأن احنا بحاجة حقهم. فبالتالي يعني بمعنى في مشاكل تحدث انت عندك دون ان تشعر فيها، يعني حتى المستويات قاعدة مثلا تبدأ تهبط المستويات التعليمية. انا اتحدث اليوم بشكل عام، لا ألوم مثلا بمعنى ان الطالب، انا يمكن انا كأستاذ بالجامعة مضي علي اكثر من 30 سنة، اقول مشكلتنا اليوم تتعدى حتى الطالب، يعني ليس الطالب حتى عضو هيئة التدريس، يعني انضباط غائب، وبالتالي تحتاج الى نظام محاسبي يحاسبني أنا كأستاذ إذا لم أقوم بمهنتي. فكرة الحرية نحتاج أن نفهمها إيمان، حرية يعني إحنا نفهمها بشكل خاطئ، يعني في يعني أنا إيه صحيح أنا ليس بمدرسة في الجامعة، عرفت كيف، بس في شيء الحرية المسؤولة، يعني هناك في دول كثيرة إحنا تعلمنا بالدول، بس هناك المسؤولية نابعة من الشخص، هو يعرف مسؤوليته، يقوم بتدريس يقوم بكذا، ليس لدينا هذا. وبالتالي اليوم تحتاج إلى انضباط داخلي. مثلا أنت حتى أنا متأكد أنك يمكن سمعتي عن التصنيف التعليم للجامعة،
هذا هو سؤالي تحديدا. يعني كل ما ذكرته الآن بالتأكيد انعكس على تصنيف جامعة الكويت، من يطالع تصنيفات جامعة الكويت على المقياسات العالمية، المقاييس العالمية، يجد بأنها متدنية جدا. يعني كيف يمكن أن فهم ذلك من جامعة كانت ثاني جامعة ربما ظهرت في الخليج،
ثاني جامعة كما تقولين، يعني كان في المملكة العربية السعودية أول جامعة، الكويت كانت ثاني
كيف
جامعة.
كيف يمكن فهم هذا التصنيف؟
فهم ذلك أن التصنيف ما كان يعني بمعنى أول شيء الاهتمام ما كان اهتمام موجود في نوعية التعليم، اهتمام في القيادات التي تختارها يعني قيادة هذه المؤسسات التعليمية ما كان يعنيهم يعني بكثير، أن تركت الأمور تكون بشكل سايب، بالتالي أنت وصلت إلى ما وصل إليه. حتى الآن مثلا المحاولات اللي هو تصنيف الجامعة، قالوا والله احنا نقبل عدد يعني لا بأس فيه نسبة من الطلاب مثلا غير كويتيين. انت صميم العملية التعليمية، لما اقول لك صميم العملية التعليمية بمعنى نظام هو التعليم، الاقسام العلمية دورها، كيفية تضبط التعليم، تحرص اني انا اعلم ما يجب ان اعلمه، يعني بمعنى مش على كيفي أدش أنا القاعة وما قاعد أتحدث مثلا وأقول أنه ما في أحد يراقبني، لا، يجب أن يكون أنت عندك آليات، عندك تصنيف، يعني بمعنى أن ترقى بهذا التصنيف، لأنه أصبح فيه تقريبا يوم وصلت الجامعة أعتقد كأنه قالوا 1500 أو شيء من هذا القبيل. جامعات جاءت بعد الكويت يعني حققت يعني نسب جدا متقدمة، بل بالعكس يعني بعض الجامعات أعتقد في الداخل خاصة صارت يمكن أفضل من جامعات الكويت. فبالتالي يعني وهي الجامعة الوحيدة، وحتى ربما أزيدك من الشعر بيت، يعني أن الآن لما شكلوا لجنة لتأسيس جامعة ثانية شوفين حتى كذلك الجامعة الثانية ماذا تريد أن تؤسس؟ أي نوع من التعليم الذي تريده؟ يعني ليس أنك تقوم بتكرار وإعادة التجربة نفسها تقبل والله هذا وذاك. يجب أن يكون عندك توجه في إنشاء مثلا جامعة تستجيب لي مثلا متطلبات الحاضر متطلبات المستقبل. بالتالي يعني أنت انتهيت بجامعة واحدة كان عددها مثلا بالآلاف، ظليت 15 سنة أو 20 سنة عشان تنشئ كامبس في الوقت اللي أنت تنشئ كامبس فيه بجامعات في دول الخليج يمكن لا يتعدى 3 سنوات. أنت أخذ لك 20 سنة عشان تنشئ كامبس، وأبشرك يعني الشيء اللي حقيقة المضحك بأن بليونز يعني خليت تقول هذا كامبس للبنات وهذا كامبس للأولاد، يعني
في لمنع الاختلاط داخل الجامعة
يعني بكامبس للبنات. يعني إلى الآن للأسف الشديد أنا أعتقد أن أزماتنا مستمرة في الكويت.
أتمنى طيب شخصية الأكاديمي الكويتي أيضا شخصية ربما تغيرت خلال السنوات، يعني بين الأكاديميين الذين كنا نشهدهم في الستينات وسبعينات سبعينيات القرن الماضي حتى الثمانينات، وبين شخصية الأكاديمي الكويتي الآن هناك فرق كبير. ترى ما هو السبب؟ يعني ما هو السبب الذي جعل هناك قادة أكاديميين رسخوا في الذاكرة الخليجية في تلك الحقبة، واليوم عندما نمر على جامعة الكويت لا يذكر اسم يعني بين الأسماء التي يمكن أن تعلق في ذاكرة الخليجية كما في السابق؟ ما هو السبب؟ يعني هل هي طريقة اختيار الكادر التعليمي؟ طريقة التوظيف؟ هل هناك مشكلة في طريقة التوظيف؟ محسوبية؟ كيف يمكن تلخيص مشكلة الكادر التعليمي في الجامعة الكويت؟
يعني طبعا دعيني أكون شوي موضوعي بهذا الجانب، أتفق معك إلى درجة كبيرة، بس هي الظاهرة ترى بشكل عام ظاهرة عامة في المنطقة العربية. يعني أنا أعرف من الأساتذة من درسونا بعضهم يعني كان يقول لي، حتى يعني بمصر خلينا نتحدث، يعني كان يقول لي علي الأمور تغيرت، حتى أنا مثلا لما أعد أفتخر بي 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 يعني بمعنى في تحولات صارت في الإثكس في الأخلاقيات يعني نعم. بمناطق كثيرة. طبعا إحنا يعني أنا كنا في يوم من الأيام نشكو من تردي مستوى الطالب، يعني إحنا نشكو لما كنت أنا عميد لكلية العلوم الاجتماعية. الآن أعتقد هو التردي في الطالب وكذلك عضو هيئة التدريس. عضو هيئة التدريس يعني ما عاد بس أنك تحمل درجة الدكتوراه وتنتهي، الدكتوراه لها تبعات. أنت تعرف في سبيل المثال في نظم في الجامعات ما يصير أنه أنت ليس موظف، يعني لما تكون أستاذ جامعة تدرس في جامعة أنت ليس بموظف، يعني بموظف إداري، عليك بحث وعليك كذلك صحيح. عملية التدريس عندنا
عليك نشر أيضا
نشر طبعا نعم عندك عندنا فئات ربما وضع عليهم 30 سنة أو أكثر
لم يشروا بحث واحد
حتى بحث واحد ما نشر. يعني بالتالي أنت تحتاج إلى نظام، يعني تحتاج إلى نظام أن تؤسس نظام يبدأ يحاسب يعني في يعني عشان تحصل يعني تبدأ يعني تحافظ على مستوى التعليم. كنت عارفة مثلا موضوع التلاعب اللي صار في الشهادات يعني
هذا سنبحثه بعد الفاصل.
ساعة خليجية إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هو أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت ودبلوماسي سابق طبعا دكتور علي الطراح، أهلا وسهلا بك مجددا. موضوع مهم قبل الفاصل، موضوع الشهادات المزورة، وهذا الموضوع بالذات ضرب السلك التعليمي في الكويت في أكثر من مرة، خاصة وأنه يعني بدون ذكر يعني هناك مجموعة من الدول العربية التي باتت يعني تصدر هذا النوع من الشهادات. ولكن السؤال هو لماذا تقبل الكويت خريجين من جامعات تنتمي لتلك الدول؟ يعني هو المسؤولية مشتركة، كيف بدأت هذه الظاهرة وإلى ماذا أفضت اليوم؟
طبعا أنت عارفة للأسف الشديد المنطقة كلها بأكملها يعني تشهد هذا الانحدار في هذا المستوى. يعني في كثير ما أريد أن أسمي، بس في كثير في انحدار في المستوى التعليمي. أصبح يعني هناك شبكة جدا كبيرة في موضوع تزويد الشهادات بإتقان، يعني إتقان إلى درجة جدا عالية. يعني في ناس مثلا أنا أعرف أخذ الدرجات من دول آسيوية في الصيدلة
الصيدلة.
وأنا لما أقول لك يعني أخذوا أعتقد ربما من يسمع يعرف أخذ الصيدلة، أعتقد حتى ما يعرف حتى البنادول ليش أخذه، هو التخصص الصيدلة. هؤلاء خرجوا في بموافقة جهاتهم، موافقة جهاتهم راح أخذ مثلا يعني صيدلة، فبالتالي
يعني ذهبك مبتعث
مبتعث
وحصل على شهادة مزورة،
شهادة أخذ شهادات صيدلة، شهادات مختلفة. طبعا الخوف القلق اليوم اللي وصل إذا مثلا بالهندسة المدنية، إذا بالهندسة ميكانيكية، إذا في الطب، إذا في الصيدلة، كل هذه الأشياء. طبعا أعتقد أن موضوع الشهادات عانينا منه بشكل عام بدول الخليج، يعني كلنا حقيقة. بعض دولنا في دول الخليج أخذت خطوات جريئة، يعني أنا أتذكر أن بعض الدول أخذت خطوات جريئة، أعتقد المملكة العربية السعودية كان من ضمن هذه الدول، يعني أخذت خطوات جريئة، أعتقد كان الإمارات بعد كذلك. يعني الكويت ظلت متلكئة، يعني في ناس قدمت شهادات مثلا وهي ليست بشهادات حقيقية، واحتلت يمكن مراكز تخطط، مراكز قيادية تخطط، وبعدها تكتشف أن الشهادة هذه شهادة مثلا فالص، والشهادة هذه فالص، وشهادة مزورة. أنت تحتاج اليوم يعني إلى سياسة واضحة في كيفية التعامل. طبعا مشكلتك إيمان، المشكلة بأن هذه الشهادة ماذا تمثل، ولماذا مثلا في سبيل المثال لماذا تحصل على الدكتوراه؟ يعني أنا أعطي بس مثال، يعني لماذا تحصل على الدكتوراه؟ يجب أن يكون لديك مثلا هدف مثلا واضح. يعني أنا لا يمكن، مع تقديري واحترامي مثلا للجميع، لما يكون في سبيل مثال واحد عسكري أبو خيط أو خيطين يعني ويروح يأخذ إجازة ويأخذ دكتوراه، زين وشنو علاقة الدكتوراه بهذه الرتبة اللي أخذها؟ هو خيط أو عريف أو شيء من القبيل، في مجموعة بهذا الشكل. يقول لك لأنه يأخذ، أعتقد كأنه بدل الدكتوراه كأنه 400 دينار. أنت يعني هنا هذا لما أقول لك النظام
زيادة على الراتب
طيب يعني. فأنت النظام الوظيفي يجب أن يعدل، يعني بمعنى أنا ماذا يعني شو أحتاج لك أنت لما تكون قاعد على كرسيك في مكان ما تأخذ الماجستير والدكتوراه وأعطيك هذا البدل، شنو الفائدة اللي أنا جنيتها منك يعني؟ فهنا أنا أعتقد هذا النظام يعني إذا كان ماشي في فترات زمنية معينة خلاص المرحلة ما عادت تتحمل، عليك أنك أنت تبدأ تفكر مثلا. يعني لا أريد كذا لك الإطالة، موضوع مثلا أنا أعرف أنا خريج جامعة الكويت زين، وفي نفس الوقت أدرس جامعة الكويت، كان نظام إحنا عندنا اللي هو من يحتاج، وهذا نظام عالمي مثلا اللي يحتاج أنك تساعده يشتري كتب مثلا معينة خصوصا في كليات كذا، كنا نوفر له بطريقة جيدة. إلى أن أعتقد 2013 كأنه أسس في البرلمان أنك تدفع مكافأة للطالب، مكافأة شهرية كأنه 250 دينار إذا مش يعني 250 ندفع كأنه الماجستير 300، الحين يدرس وادفع له 250 دينار، يعني هو يدرس الحين علي أنا، هو قاعد يكلفني مبالغ وادفع له بعد 200 عشان يدرس 250. ويريت مثلا أن 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 هذه المكافأة مرتبطة مثلا بسنوات، مرتبطة بالجي بي اي مثلا، بنسبته، بتفوقه. اللي يدرس فيزياء في سبيل المثال الآن، اللي يدرس لأن التخصصات نادرة، يعني اللي يدرس فيزياء نعطيه مكافأة، زي اللي يدرس تاريخ أو يدرس علم اجتماع إيش حق يعطيه مكافأة؟ يسوي يعني هذا ليش أعطيه مكافأة؟ يعني أنت ما أتذكر يعني، بس أنت تحدثي عن ملايين. إذا مثلا تحدثي
دكتور، بس أنا مثلا أختلف معك في هذه النقطة، يعني تقديم مكافأة للطالب وهي تجربة موجودة في دول خليجية أخرى، أنا أعتقد بأنها تساعد كل الطلاب، يعني خاصة بالاعتماد على أنفسهم. يعني أنا درست في دول عربية وشاهدت يعني الطلاب ينشغلون عن الدرس بوظيفتهم بعد الدرس، لأنه هو لازم يأمن تكاليف دراسته بعد الدرس، فوظيفته بعد انتهاء الجامعة أهم عنده من حضور درس الجامعة. فأنا أتخيل أن دول الخليج صحيح نظام رعوي، صحيح أنه النظام يجب أن يعد دراسته بشكل ما أو بآخر، ولكن هذه النقطة ربما نقطة مضيئة في السلك التعليمي الخليجي، أليس كذلك؟
والله يعني ما أتفق معك، أنا أقدر أستطيع أني مثلا أربط المواطيك هي يعني المكافأة بعمل، يعني بالجامعات في الساعات الوظيفية، يعني ممكن أوفر لك عمل وظيفي وأعطيك أنا مقابل ذاك العمل الوظيفي، إنما أنت تحصل على مكافأة دون أي شيء. ممكن أن تستمر بالجامعة 5 و6 و7 سنوات، تأخذ المكافأة هذه وجلس في الجامعة، حط لك موبايل، حط لك قص سيارة تدفع لك 50-60 دينار، حط لك من القص سيارة. أنا أعرف أنه الكلام هذا ربما لا يقبله، بس أنا أقول لك أنت اليوم هذه السياسات تحتاج إلى إعادة نظر. أتفق معك في جزء، إلا شلون تستطيع أنك أنت تبني، يعني نريد أن نبني الدوافع، يعني بدوافع العمل، دوافع الإنتاج، إحنا هذا ما نريده. إذا أنا أحصل على شيء بدون ما أبذل أي جهد، الناس حتى تعود بهذا الشكل أن تحصل على شيء بدون ما تبذل جهد. فبالتالي أنا أعطي من هو محتاج، أعطي أساعد بطريقة لمن هو محتاج، بس ما أعطي الجميع. يعني في ناس غير محتاجة، ليش أنا مثلا أعطي؟ يعني فبالتالي هذا النوع من السياسات اليوم الاسترضاء أقرها البرلمان، يعني في أعتقد 2013 أقرها البرلمان، حتى ما سماها أول، كانت تسمى إعانة اجتماعية، سماها مكافأة للطالب. أول كانت تسمى إعانة، سماها مكافأة للطالب. فأنت أكيد في كلفة، يعني في كلفة اقتصادية، في كلفة مالية بالنسبة لك أنت، بالنسبة لنا يعني للدول. ما يخالف أسعار النفط اليوم شوية توفر لك، بس أنت لا تضمن المستقبل، خصوصا في ظل المتغيرات التي تحدث. يعني إذا لا تربي الأجيال وتبدأ تفكر في المسؤولية، تفكر في عملية أن المسؤولية التي مثلا علينا أن نعيشها، وخصوصا نحن في الكويت للأسف الشديد أعتقد يعني الكثير، والبدا يعني كيف أقول لك إياها، يعني عشان لا أفهم بشكل خاطئ، كان يعتقدون الكويت عيش بعالم بروحه، يعني غير مدركين الظرف الإقليمي، الظرف العالمي. العالم تغير، المعادلات تتغير، أنت تشهدين ذلك وتشوفينه يعني. فبالتالي يجب أن يكون كذلك اليوم، مثلا أنا أريد أن أخلق وعي، يعني شكل ما قال سمو ولي العهد اعتقد بخطابه في يعني قبل حل البرلمان، بأن أنا أحمل مواطن المسؤولية. يعني قال أنا أحمل المواطن المسؤولية. إحنا مثلا قال معنا من حقهم بالدستور أنك حكومة تصوت في اختيار مثلا رئيس البرلمان واللجان، بس قال لن نشارك، بمعنى يريد أن يقول الله تفضلوا أنتم كمواطنين بالنهاية أشوف شو راح تنتجوا لنا. فبالتالي يعني أنت مقابل ذلك الخطاب عليك أن تضع أدوات. شلون تبدأ؟ الآن أعرف أن المشوار طويل ليس مشوار قصير، بس عليك أن تضع آليات وأدوات في كيفية خلق هذا الوعي لدى المواطن. أنا لا أريد ديمقراطية مثلا، أنا أريد ديمقراطية في المؤسسات، يعني حتى في الانتخابات الطلابية في 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 الجامعة مثلا، يعني مع كامل المحبة والتقدير يعني، بس أنا لما أشوف علم هالقبيلة وعلم ذيك القبيلة وبعرف إيش في الساحة في الكامبس، يعني يقولوا هذا شو اللي قاعد يحدث،
هويات قبلية أصبحت موجودة في الجامعة.
بالجامعة يعني
ما إحنا زمان كنا نعرف الليبراليين والإسلاميين فقط،
يعني إحنا كنا في العمل الطلابي في يوم من الأيام في الاتحاد الوطني طلبة الكويت، في المنظمة الطلبة في أمريكا، ما كان هذا الموضوع أنا والله أنتمي لكذا أو أنتمي لكذا. الشكل الحين لا، ردحات وش اسمه وأعلام بدت القبائل وما أعرف إيش وشغلات بدت. هذا جيل الشاب، هذا الجيل اللي نتحدثين عنه الشاب، إذا بهذا الشكل يعني أنا أعتقد هذا شيء يعني alarming بالنسبة لنا.
دكتور، ألا تعتقد أيضا بأن هناك مشكلة أساسا في الجسم التعليمي الكويتي منذ البداية، يعني منذ التعليم الابتدائي؟ يعني أنا ألاحظ أن الكويت من الدول القليلة في الخليج التي تعتمد على المدرس الأجنبي، يعني المدرس، يعني المدارس الحكومية كانت نادرة ما تعتمد على ابن البلد. لا أدري لماذا يغيب المعلم الكويتي، ما الكويتيين لا يحبون مهنة التعليم، ربما يعني اعتمدت كثيرا على مدرسين من جنسية عربية، لأن مدرس العربي الوافد يعني أوكي هو يقوم بمهنته التعليم يعني، ولكن لا ليس من مهمته أو لا يجد من مهمته بأنه يزرع شيء ما في عقول هؤلاء الطلاب، لأنه يعرف أنه في النهاية عنده فترة معينة وسوف يرحل. يعني في الكويت هناك مشكلة أساسا في غياب المعلم، في غياب التعليم أو المعلمين الكويتيين ذوي الهوية الكويتية اللي يزرعون في المجتمع أو يزرعون في الطالب ربما مع تعاليم أو تعليمة أو قيم مختلفة عن الوظيفة التي يؤديها أي معلم وافد. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ لماذا يغيب المعلم الكويتي؟ لماذا يعني لا نلمس رغبة لدى الكويتيين في دخول السلك التعليمي؟
يعني دعيني أضحى بهذا الشكل، إحنا لدينا من يرقب بالتعليم هم البنات أكثر، لأن لو كانت معلمة هتأخذ كادر وهتحصل على فرصة الزواج أفضل لها. يعني حتى الرجل يعني يمكن يعطي فرصة، يعني يفضل أن اللي
زوجته تكون معلمة.
معلمة لأن الكادر مالها أفضل يعني، فبالتالي ممكن عشان تتزوج تبي تصير معلمة بالنسبة لها. الشباب مثلا التعليم بالنسبة لهم يعني غير مغري، يعني لدرجة كبيرة يعني غير مغري. طبعا أنت ما تستطيعين كذلك يا إيمان، ما نحن جيل تعلم على يد أساتذة نعتز فيهم ومفكرين نعتز فيهم، هم أساتذة عرب ونعتز فيهم وتعلمنا على يد هؤلاء. يبقى أنت شلون تستطيع أنك سواء معلم كويتي أو معلم غير كويتي؟ اليوم مثلا أعتقد الكويتي يعني بحاجة إلى رقم مش بسيط، يعني كان بتجيبون من إخواننا من فلسطين أو من الأردن يعني بإنجليزي، وكان فيزياء يعني بعض من حتى في اللغة الإنجليزية. إحنا عندنا مشكلة أن ممكن أن يتخرجوا مثلا بمعنى مؤهل للتعليم، بس نتيجة للنظام الواسطة وغيرها ما يمارس مهنة التعليم، بيروح مكان ثاني، يخرج إلى مكان آخر.
طب لماذا لا يكون هناك محفزات؟ لماذا يكون هناك محفزات مثل ما صار في محفزات للطلاب من أجل الدراسة، أنه محفز للمعلم الكويتي للمواطن الكويتي ليدخل سلك التعليم ويكون، يعني لماذا لا يكون هناك هذا النوع من التحفيز؟ لماذا يتم
حتى نعم. كادر يعني خاص، المعلمين لما كانوا يطالبون عملوا كادر خاص إنه هو الكادر المغري، بس إحنا نحتاج إلى اليوم أعتقد مجموعة يعني من القيم، يعني سواء معلم أو غير معلم، يعني له الجانب المهم بالنسبة لنا إحنا الإثيكس الأخلاقيات كلها. يعني أنت تحتاج إلى في كيفية مثلا بناء، يعني اليوم يعني عندك ناس خريجين بس يمكن ما يذهب إلى مكانها. يعني أنا أعرف مش عدد، بس أعرف أن حتى مثلا أنت صرفت عليها تخرجت طبيبة، بس يمكن زوجها ما يبيها طبيبة، ما لأن ما يبيها تداوم شفتات، تروح تتحول بواسطة بطريقة ما تصير معلمة أحياء في المدرسة وهي متخرجة كطبيبة. فبالتالي أنت تحتاج إلى نظام ضابط، يعني إذا ما يكون عندك ضبط في داخل نظامك أنت حتعاني وحتظل معاناتك بهذا الشكل. وأنا أعتقد أن الحكومة الكويتية الجديدة عليها مسؤولية أن تتلمس هذه القضايا المصرية، أن لا تتركها لما هو يحدث الآن في الصيحات التي نسمعها في البرلمان. يعني يجب أن يكون لديها رؤية لتحقق هذه الرؤية لمستقبل الكويت، يجب أن يكون عندها هناك تصور مستقبلي.
هل من تجربة معينة أنت ربما تحاول أو تريد أن تقتبسها الكويت في قطاع التعليم، تجربة عالمية مثلا، تجربة شاهدتها في مكان ما، هل لديك يعني اقتراح أو نموذج لشكل هذا السلك التعليمي؟
أنا أعتقد هو تشخيص الواقع، يعني بمعنى لما أنا أعطيتك مثال مثلا للتعليم في سويسرا متقدم في الجانب الفني والمهني، الكويت كانت في يوم من الأيام لديها كان نظام تعليمي جيد، كان لدينا شيء اسمه الكلية الصناعية اللي هم بعد المرحلة المتوسطة يذهبوا 4 سنوات ويخرج فني، بعدها كل هذا مسح يعني، وبالتالي انتهى. يعني انت عليك ان تشخص
لانه لم يجد التقدير دكتور،
لا
يعني كان التقدير
كان
يعني يطلع فني،
كان يقومون بمهن يعني
حتى ما يزوجون الفني، يعني انت تعرف المجتمع كيف يفكر في الخليج، يعني المدارس الفنية والتقنية ليس لها رغبة، لأنه بعدين المجتمع لا يتقبلك، أنت ما معك
يعني شهادة. وأنا أظل إيمان يعني أظل بس أنصت لهذا الشيبي وذاك الشيبي، ما يكون أنا عندي رؤية يعني هذا مثلا ما يبي يشتغل كذي، ما إحنا في يعني أقصد ما يينا في فترة من الفترات إيمان في الطب، يعني أنا أتذكر كان الله يذكره بالخير الدكتور هلال الساير رئيس جمعية الهلال الأحمر، كان عميد الطب، يعني طالبة تقول أنا ما أبي مثلا تكون متدينة أو منقبة وما أعرف يعني، بس ما تبي تشتري مختبر عشان تكشف على رجل على جثة رجل،
نعم
ما تبي، زين شو ما أنت طبيبة بالنهاية. أنا أقصد مو كل شيء إحنا بنتركه
نسمع المجتمع، صحيح
يعني نتركه لي، لابد أن يكون عندك أنت هذه رؤيتك ويجب أن تطبقها.
دكتور علي الطراح أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك.
شكرا
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى نهاية حلقة الساعة الخليجية لهذا اليوم، كانت معكم إيمان الحمود من على هندسة الصوت مازن الخليل، ومن الإخراج جوليا لانج، شكرا لكم وإلى اللقاء.